بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 13 من شهر ذي الحجة لعام 1440، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي أعزه الله تعالى بالسنة على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: ما معنى قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية: نور السماوات من نور وجهه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا ومنهم الأعمال الصالحة من العمرة والحج والأضحية وغير ذلك، وأن يستعملنا وإياهم في طاعته دائما أبدا. أما عن هذا السؤال والجواب عنه، وهو السؤال عن قول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، فما معنى ذلك؟ ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس في هذا المعنى أنه هادي أهل السماوات وأهل الأرض. وأما عن أثر ابن مسعود في هذا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك، نقول لك يا أخي بارك الله فيك، الآية مع أثر ابن مسعود مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله يتبين لنا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه النور، ومن صفاته النور، والنور من آثاره أيضا تبارك وتعالى. فهناك النور المخلوق، وهناك النور الذي وصفه، وهناك النور الذي هو اسم، وإن كان بعض أهل العلم ينازع في اسم النور ويرى أنه لم يرد به دليل بإطلاق، إنما يمكن أن يقال نور السماوات والأرض، لكن أنا أقول هذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ذكره رحمه الله. المهم أن النور قد يكون اسما له كما ذكر ابن القيم، وقد يكون والنور صفة له سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا النور أثر من آثاره سبحانه وتعالى، وبهذا نتكلم في هذه النصوص كلها. فقول الله عز وجل أن الله نور السماوات والأرض على تفسير ابن عباس هادي أهل السماوات وأهل الأرض، وإن كان البعض قد قال بأنه منور السماوات والأرض، لكن هذا هو القول الذي ذكره ابن كثير عن ابن عباس، وذكره أيضا ابن جرير رضي الله رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأما أثر ابن مسعود فإن تتمته أنه كان في الجنة، فليس في الجنة ليل ولا نهار، إنما نور السماوات والأرض من نور وجهه سبحانه وتعالى، هذا هو الأثر الذي ورد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك، فهذا إنما هو نور الصفة، صفة الوجه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالخلاصة اعلم أن من أسمائه النور كما ذكر بعض أهل العلم، وأن من صفاته النور، وأن من آثاره في الكون النور، فهو سبحانه هادي أهل السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى منور السماوات، بمعنى أن النور الحسي الذي نراه إنما هو من خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، ومن رحمته عز وجل وما يكون أيضا في الجنة من نور، فإنما هو من نور وجهه سبحانه وتعالى كما جاء في أثر ابن مسعود: نور الله قلبي وقلبك للحق وشرح صدري وصدرك وفقني وياك لما تحب وترضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: في بلدي حضانة يظهر على مديرتها الاستقامة، وتقريبا عقيدتها صحيحة على حد علمي، وتعلم الأولاد في الحضانة أصول العقيدة بطريقة مبسطة، ولكن فوجئت هذا العام بأنها أضافت أغاني أطفال بموسيقى للأولاد داخل الحضانة وأيضا في الحافلة أثناء نقلهم من البيت للحضانة، فهل يجوز لي ترك بناتي يذهبن لها والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز ترك البنات أن يذهبن إلى هذه الحضانة لسماع هذه الموسيقى ووجود هذه الموسيقى بها، ولو كان فيها قرآن يتلى وسنة تدرس، لأن هذه معصية ولا ينبغي أن نمكن أبناءنا وبناتنا من سماع هذه المعاصي، وهذا دليل أيضا على رقة الدين عند القائمين على هذه الدار. حتى ولو كنت ستقولين إن الدور الأخرى فيها ما في هذه الدار من الموسيقى، نقول: ليس من الواجب عليك أن تدخلي ابنتك إلى الحضانة، ليس هذا من الواجب، علميها بارك الله فيك في البيت، واقصري سمعها على ما أحل الله، أسأل الله عز وجل أن يحفظك وابنتك وسائر أولادك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تسأل سؤالا طويلا حاصله: ما حكم الكلام على حكام الدول الأخرى؟
الحمد لله رب العالمين، حكام الدول الأخرى أليسوا مسلمين؟ إن كانوا مسلمين فلا يجوز إيذاء المسلم، ولا يجوز أيضا إغار صدور الرعية عليه، فالحاكم مسلم قبل أن يكون حاكما، وبكونه حاكما ازداد حقه علينا، سواء كان حاكم بلادنا أو كان حاكم بلاد أخرى، فلا يجوز لك أن تتكلم عنه بسوء، فأحكامه بارك الله فيك من الحفاظ عليه وعدم ذكر مثالبه علنا، فإن الحاكم يتميز بهذا، قد يجوز أن أذكر مثالبك أنت علنا، يجوز هذا إذا كان يخشى شرك وضررك، أما الحاكم فلو كانت له مثالب فلا يجوز أن نذكرها علنا، بل ليس علينا إلا أن ننصح له مع الاستطاعة، فإن خلونا به نصحناه كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. فقد ذكر أنس ابن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا أن نغش أولتنا وأن نسبه، فلا يجوز لنا أن نذكر مثالب السلاطين سواء كانوا سلاطين البلاد أو كانوا غير سلاطين البلاد، وإن كان سلاطين البلاد عندنا سلطان البلد حقه أعظم وحقه أكثر وتتعلق به مسائل خاصة، أما ما يتعلق بذكر المثالب فإنه يشترك فيها حاكم بلادنا وحاكم البلاد الأخرى. ثم إني أقول لهذا الرجل: أليس كلامك في حكام الدول الآخرين يؤدي إلى إغار صدور الرعية عليه؟ فماذا لو استفتاك الرعية عن ذكر مثالب السلطان عنده؟ وماذا لو استفتاك الرعية عن الخروج عليه؟ وماذا لو استفتاك الرعية هناك عن عزله لكونه صاحب فساد وصاحب وصاحب وصاحب؟ ألست ستقول له إن كنت سلفيا: لا يجوز لك هذا وهذا وهذا؟ سوف تقول له هذا. ألم يجب عليك أن تتعاون مع إخوانك على البر والتقوى وأن تمنع شرك عنهم بذكر مثالبه وفتح أعين الناس عليه؟ ربما يكون الناس في غفلة عن مثالب السلطان، ولكنك فتحت أعينهم على ذلك وفتحت آذانهم على ذلك وأوغرت صدورهم، فكان هذا من التعاون على الإثم والعدوان لا من التعاون على البر والتقوى. فاستثني هذا السلطان بالأدلة نكن معك، أما والأدلة قاضية بأنه لا يجوز ذكر مثالب السلطان وهذا مسلم سواء كان حاكمك أو كان حاكم بلاد أخرى، فإنه لا يجوز ذلك على الإطلاق. واستدلال البعض بأنه لو قامت حرب بيني وبين هذه البلد وكانت حربا شرعية ألا يجوز لي أن أقاتل هذا السلطان؟ نقول: إذا قامت حرب وكانت حربا شرعية، كان يريد السلطان أن يعتدي على أرضك وقام سلطانك فأعلن مقاتلة وأنت معه، هذه صفة مشروعة. فلا تقص ما ليس مشروعا على ما كان مشروعا، ولا يلتبس عليك الأمر. والقياس ضابطه في الشريعة أن يكون ضابطا، أن يكون قياسا مضبوطا بالضوابط الشرعية. فكيف تقيس غير المشروع على المشروع هداك الله؟ أو يقول سلطاني يقول تكلم فيه فإنه صاحب سوء، نقول هذا ما لا يجاب إليه، مما لا يجاب إليه السلطان لأنه معصية، ونقول للسلطان لسلطاننا تكلم أنت إذا رأيت المصلحة فأنت سلطان وهو سلطان. أما نحن فلا يجوز لنا أن نذكر مثالب هذا السلطان إلا أن يكون كافرا، وحيث إنه ليس بكافر فلا يجوز لنا أن نذكر مثالبه، وإنما الطاعة في المعروف. هذا باختصار شديد، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحرين من الأخت أم محمد، تقول ما هي الضوابط الشرعية لتعبير الرؤى، وما حكم مشاهدة برامج تفسير الأحلام على التلفاز؟
الحمد لله رب العالمين، تفسير الأحلام على التلفاز حصل فيه توسع كثير، بل نطق فيه من لا علم له، ولكن من أجل كثرة الدخول الحاصلة إلى القناة، ولأن أكثر هؤلاء الذين يتابعون ربما يكونون من النساء، ولأن موضوع تفسير الأحلام موضوع قد يكون عند كل إنسان، فحصل توسع شديد. وإلا فالأصل أن الرؤى منها ما هو حق، ومنها ما هو من أمور الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤية الصالحة، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤية الصالحة من المبشرات، وصنف العلماء في كتبهم باب ما جاء في الرؤية وما جاء في التعبير، كما باب البخاري رحمه الله تعالى. فهذا حق، ويوسف عليه السلام قد عبر الرؤيا وهذا حق، لكن لنعلم أن تفسير الرؤيا علم، وأن هذا العلم لا بد أن يرجع فيه إلى أهل الرسوخ والفراسة. فمن الأمور التي يحتاج إليها المعبر والمفسر الاطلاع على ما جاء من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ليستأنس بذلك، ومن ذلك أيضا أن يكون عليما بحال الإنسان، فإن الرؤيا تفسيرها قد يتعلق بالإنسان باسمه بواقعه بحاله، كذلك أيضا أن يكون عنده علم بما ورد في هذا الباب عن السلف الصالح، ولا يستغل ولا يكذب في تفسيره من أجل إرضاء الناس. فأرى أن هذا من التوسع، ولو أنه أخذ بضابطه الشرعي وتجنب التجاوز لكان أمرا مشروعا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من المملكة من الأخ إبراهيم، يقول ما هو الفرق بين التقليد والاتباع، وهل التقليد مذموم عند أهل العلم؟
الحمد لله رب العالمين، التقليد لمن ليس من أهل الاجتهاد، إذا قلد عالما في مسألة سأله عنها فأجابه فقلده فيها لأنه لا دراية له بالدليل فهذا جائز، فالعامي يقلد من يثق في دينه هذا جائز. وأما الاتباع فإنه يتبع الدليل ويتبع الحق، المسلم إذا ظهر له الحق وجب اتباعه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للإنسان أن يترك السنة لقول أحد مهما كان، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر كما كان يقول مالك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان أن يخرج عن السنة إذا ظهرت. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على أنه يجب على كل من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعها لقول أحد، فلا ينبغي الإنسان أن يدع السنة لقول أحد أبدا. فهذا هو الاتباع، قال الله قال رسوله، الاتباع لما أجمعت عليه الأمة. أما التقليد فإنه يكون كما قلنا من رجل لا يعرف الأدلة فيسأل أهل العلم فيتبعون في ذلك ويقلدوهم، هذا هو الفرق بين الاتباع والتقليد بمعنى خاص. وإلا قد يطلق أهل السنة على الاتباع التقليد فيقولون علينا بالتقليد لأهل السنة لمن سبقنا، علينا بتقليد الصحابة، والمراد بذلك الاتباع. أما إذا ذكر اتباع والتقليد فكما قلت لكم يكون التقليد خاصا بالعمي الذي لا يدري عن الدليل فيسأل أهل العلم ويتبعون في ذلك كما قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما الاتباع فيكون لمن عرف الدليل فيتبع في ذلك الدليل ولا يعدل عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخي محمد، يقول ما حكم المد والتمطيط والتلحين في الأذان؟
الحمد لله رب العالمين. أما تحسين الصوت بالأذان فهذا مشروع، ولكن التمطيط الذي يؤدي إلى زيادة حرف هذا محرم، مثل من يقول الله أكبر، هذا محرم لمن علم به، ويكون مكروها إذا أدى إلى زيادة حركة أو تغيير بعض أوصاف الحروف، فإنه يكون مكروها كراهة شديدة. أما تحسين الصوت فلا بأس به ولا حرج، بل هو مشروع في الجملة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عائشة، تقول إذا رأت المرأة زوجها ينظر للنساء ويتساهل في ذلك أحيانا كثيرة وتأكدت من هذا، فهل لها طلب الطلاق منه مع العلم أنها تريد أن تصبر على ذلك ولكنها لا تستطيع التحمل؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن ينظر الزوج إلى النساء وأن يترخص بذلك فهذا إثم عظيم، والله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والنظرة سهم من سهام إبليس، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، هذا عن نظر الفجأة. فلا ينبغي للإنسان أن يطيل النظر، لا ينبغي هذا أبدا، ولن ينظر إلى النساء، هذا لا يجوز، هذا حرام. وعلى المرأة أن تنصح زوجها وأن تصبر على ذلك، فإن أصر على ما هو عليه فهذه معصية لا تصل إلى حد طلب الطلاق بارك الله فيك، ولكن اصبري ولا تهدمي بيتك، لا سيما إذا كنت ترغبين في هذا الزوج والبقاء معه، فلا تطلب الطلاق طلب أن المسألة لا تعد نظرا، فهذه من جملة المعاصي فهي معصية. أما إذا كان زنا أو كان كذا فإن هذا يبيح لك طلب الطلاق، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بسين شين، يقول قطة ولدت عندي وأخذت القطط الصغيرة وألقيتها بعيدا وجاءت أمهم فلم تجدهم، وقد حاولت البحث عنهم فلم أجدهم، فماذا أفعل لكي أكفر عن هذا الذنب؟
الحمد لله رب العالمين. على الإنسان أن يحسن إلى الحيوان، وعلى الإنسان أن يرفق به، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وكان مع أصحابه فوجد طائرا يرفرف بجناحيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. وكذلك أيضا الحديث الذي اشتكى فيه الجمل صاحبه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يحسن إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فجاء الإسلام برعاية هذا الحيوان وبالرفق به. ولهذا الذين يقولون بي ويتشدقون بأن هذا ليس في الإسلام بل هذا في الغرب، الرفق بالحيوان، الرفق بالحيوان نحن أصله، الرفق بالحيوان نحن أربابه، وعندنا النصوص كثيرة وكثيرة جدا. إذا عرفنا هذا فالأخ الذي أخذ أولاد هذه القطة قد أساء، وإن كان قد حصل له إيذاء فليأخذ القطة بأولادها ويضعهم جميعا في مكان آمن ولا يزيد على ذلك. أما وقد فعل ما فعل فإننا نقول ابحث عن الأولاد قدر مستطاعك، فإن لم تجدهم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستغفر الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم ميم، تقول: أنا طالبة بالثانوية العامة، ذاكرت واجتهدت حتى أكون طبيبة، وجهودي لم تثمر لي ما أريد، فسودت الدنيا في وجهي، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. على ما يا أختاه، على ما يا بنتي تسود الدنيا في وجهك لإخفاقك في بعض الدرجات؟ ألست قد بذلت وسعك؟ بلى الحمد لله. ألست تؤمنين بالقضاء والقدر؟ بلى، هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى فرضي، ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله أن هذه المصيبة من عند الله يهدي قلبه. فعلام يا ابنتي بارك الله فيك تفعلين هذا؟ هذا بقدر الله عز وجل وبقضائه سبحانه وتعالى، فرضي واصبري، ولا تقول لو أن حصل كذا لكان كذا وكذا، ولكن قول كما علمك نبيك صلى الله عليه وسلم: قدر الله وما شاء فعل. حينئذ سيشرح الله صدرك ويطمئن قلبك بإذن الله. أما أن تترك نفسك للشيطان وتقولي لو أجبت هذا لكان كذا لكان كذا، فإنه يفتح عمل الشيطان وسيفسد عليك حالك الآن، وسيفسد ما ستقبلين عليه من زمان. فاتق الله يا ابنتي بارك الله فيك. الأمر الذي بعد ذلك: اعلمي أن أمر المؤمن كله خير له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ما الذي يا أختاه، ما الذي يضمن لك، أو ما الذي يمكن أن تقولي بأن حصولك على 100% هو خير لك 100%؟ من الذي يضمن لك ذلك؟ قد يكون الخير لك فيما ستدخلين إليه وفيما ستختارينه من مستوى تعليمي إذا كان فيه رضا الله وكان بالضوابط الشرعية. أنا أكلمك على أنك أخت وستضبطين أمرك بالأمر الشرعي، لابد أن يكون التعليم مشروعا، ولابد أن يكون تعلمك بوسيلة مشروعة، فقد يكون هذا الخير لك. الإنسان قد يقول أريد طبا، وقد يكون الخير أن يكون هندسة، قد يقول أريد هندسة، وقد يكون الخير أن يكون في كلية أداب. الإنسان ما يدري. فكلي أمرك إلى الله، وارضي بما قسم الله سبحانه وتعالى لك، واجتهدي فيما يأتيك، واعلمي أن هم المسلم يا أختاه ليس في الشهادة، هم المسلم الأعظم في عبودية الله، فلا تبتعدي عن عبودية الله بأمر دنيوي يفسد عليك عبوديتك لله، وهو لا يعدو إلا أن يكون أمرا من أمور الدنيا. لقد كان المسلم يهمه ماذا؟ أمر آخرته، اهتم بأمر آخرتك وسعى في ذلك. هل يا أختاه، هل يا ابنتي بارك الله فيك، حزنت حزنا شديدا لأنك ما قمت الليل؟ حزنت حزنا شديدا لأنك ما صليت الصلوات الخمس في وقتها؟ حزنت حزنا شديدا لأنك ما قرأت وردك من القرآن؟ حزنت حزنا شديدا لأنك ما أطعمت الطعام أو تعاهدت الفقراء والمساكين؟ حينئذ هذا يكون هم المسلم. فلا ينبغي لطالب الثانوية العامة أن يفقد اتزانه وأن يقع في ألم نفسي وأن يقع في حزن شديد. لماذا يا أختي، لماذا يا ابنتي، لماذا يا بني؟ اهتم بأمر آخرتك بارك الله فيك، واعلم أن ما قدر الله عز وجل لن يتغير، وإن النبي قد قال: إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. فرض يا طالب الثانوية العامة بما قسم الله لك، إذا كنت قد اجتهدت وديت ما عليك فلا تحزن، وارض بما قسم الله لك. وأرجو يا ولدي، أرجو يا بني، أنه بنفس الهمة التي كنت عليها من اجتهاد في الثانوية، وبنفس الحزن والهم الذي كنت تهتم به في أمر الثانوية العامة، أرجو أن يكون هذا لآخرتك، فضلا أن يكون هذا الذي يتعين عليك أن يكون هذا الهم أكبر من همك لهذه الأشياء. فاهتم بأمر آخرتك وأصلح آخرتك يا طالب الثانوية العامة، ودعك من هذه الأزمة النفسية ومن هذا التعب النفسي الذي قد يفسد عليك حياتك كلها، بل قد تتأثر بعباداتك. كم من طالب للثانوية العامة ينام عن الصلاة الآن لأنه حزين على النتيجة، كم من طالب في الثانوية العامة ربما أحدث فوضى عند اللجان، وربما حرق الأعلام، وربما خرج إلى الميدان يطالب بزيادة درجة أو غير ذلك ويقول أنا مظلوم، فخرج على السلطان أو نازع السلطان. ربما طالب الثانوية العامة نظرا لنتيجة السيئة قد يجلس على المقاهي متأزما نفسيته، متأزمة نفسيته، ويقول نفسيتي فلهذا شربت الدخان، نفسيتي فلهذا شربت المخدرات، نفسيتي فلهذا صاحبت أهل السوء. قد يكون طالب الثانوية العامة يطرق طريق الاستقامة ويلجأ إلى طريق الانحراف نظرا لنفسيته، يقول صدمت، فلما صدم عصى، فلما صدم انحرف، فلما صدم شرب المخدرات، فلما صدم زنى بالنساء، فلما صدم صاحب الأشرار. علامة يا ولدي، علامة يا ابنتي، علامة كل هذا حتى صارت أزمة في المجتمع، أزمة الثانوية العامة، أزمة عند الأباء، أزمة عند الأمهات، أزمة عند الطلاب، أزمة في المجتمع، علامة كل هذا. أين هذا الهم للآخرة؟ أين هذا الهم في عبودية الله؟ مثلك يا طالب الثانوية العامة كان يقود جيوشا، أليس أسامة بن زيد قد قاد جيش المسلمين وهو في سنك؟ فكرت هذا؟ فكرت يا طالب الثانوية العامة أن تنصر دينا؟ فكرت أن تقوم بعبادة؟ فكرت أن تقوم بطاعة؟ أليس الذي قتل أبا جهل في سن كان أقل من سنك يا طالب الثانوية؟ ولكنه تربى في بيت جعل همه هو الدين. يا أب يا أم، لما جعلت من هم عند الطلاب هو هم الدرجات ترك الأولاد العبوديات، ولكن لما كان هم الصحابة الدين أوصى الآباء الأبناء، إن الذي قتل أبا جهل صغيران من صغار المسلمين. أتدري يا طالب الثانوية لما؟ لأنه بلغه أنه يسب رسول الله. فهل اهتممت بهذا يا طالب الثانوية العامة؟ أنت قتلت ربما في ميادين، أنت ربما أفسدت في المجتمع، أنت لأن همك أصبح هما دنيويا. ومن الدعاء الصالح اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. متى ينتهي كابوس الثانوية العامة؟ متى؟ فيا أباء ويا أبناء ويا طلاب، تقول الله سبحانه وتعالى جميعا، نعم نحرص على التفوق، نعم نحرص على الاجتهاد، نعم، لكن لابد أن نعلم التفوق، أن التفوق وأن الاجتهاد حلقة من حلقات عبودية الرب سبحانه وتعالى. فلولا أن ديننا أمرنا بالاجتهاد لما اجتهدنا، فلا ينبغي أن نعارض العبودية بهذه الدرجات وهذا الهم الذي يكون في الثانوية. انظروا إلى أجيال المسلمين في عهد الصحابة ومن بعدهم، انظروا إلى شبان المسلمين، انظروا إلى نساء المسلمين، كيف كان الهم. لقد قامت معارك وقيدت جيوش وأقيمت حلق علم وعلمت الأمة التعليم الشرعي على يد شباب. يا شباب الثانوية العامة، إن الذين رووا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا صغار أصحاب رسول الله، في مثل أعماركم حفظوا السنة عن رسول الله وبلغوها إلى الأمة. هذا عبد الله بن عباس على صغر سنه يحفظ من السنة ما يحفظ، هذا أبو هريرة، هذا جابر، هذا أنس، هذه عائشة، صغار ولكنهم كبار، صغار في الأسنان، كبار في الأحلام. فلا تجعل يا ولدي، لا تجعل يا ابنتي همك الأول والأخير، حلمك الأعظم تحصيل الدرجات حتى تحصلي كلية شرعية، كلية عالية، ماذا لو حصلت طبا ولكنك كنت فاسدة الأخلاق؟ ماذا لو صرت أعظم طبيبة ولكنك مت في حادث؟ ألست ستنتهي حياتك؟ ألست ستنتهي حياتك يا طالب الثانوية؟ وماذا بعد نهاية الحياة؟ ستلقى الله الطبيب وبالتالي تدخل الجنة لأنك طبيب، تدخل الجنة لأنك مهندس، تدخل الجنة لأنك تعمل الصالح، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فارض يا طالب الثانوية بما قسم الله، وإذا كانت درجاتك قد أخفقت قليلا فلا ينبغي لعبوديتك أن تخفق أيضا، بل إذا رصدت لسبب ما فلم تنتهي حياتك عند هذا الحد، عوض يا ولدي واسعى، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليك خيرا. وفقني الله وإياك، وهداني الله وإياك، وأصلح الله عز وجل لنا الأولاد والأبناء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم ميم، تقول: أنا مقبلة على دخول الجامعة، فما هي نصيحتكم لي بشأن الفترة التي سأقضيها بالجامعة، وما هي الضوابط الشرعية الواجب توافرها؟
الحمد لله رب العالمين. أنصحك أولا بتقوى الله في السر والعلن. الأمر الثاني يا ابنتي، هذه الفترة التعليمية تعليمك كله إن لم تسخريه في عبادة الله فلا قيمة له ولا فائدة. الأمر الثالث، عليك بطاعة الله، احضر المعاصي، الزمي حجابك الشرعي. الأمر الذي بعد ذلك، احضري صحبة الأشرار. الأمر الذي بعد ذلك، عليك بتقوى الله، ببر الوالدين وبكثرة الذكر وبالصلاة في وقتها. الأمر الذي بعد ذلك، احضري الاختلاط المحرم فإن هذا لا يجوز. الأمر الذي بعد ذلك، غضي بصرك بارك الله فيك. الأمر الذي بعد ذلك، لا تخرجي إلى الجامعة إلا عند الحاجة بالضوابط السابقة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من القاهرة من الأخ مصعب، تتعلق بالتعامل مع ولاة الأمر. سؤاله الأول شيخنا يقول: قلتم بأن الدعاء لولي الأمر سنة على المنابر، وقد قرأت في كتاب الاعتصام للشاطبي أنه بدعة لم يكن عليه السلف أي على المنابر، فما جوابكم؟
الحمد لله. جوابي يا ولدي بارك الله فيك، أولا أن الذي قلته وأفتي به وأبينه للأمة هو ما بينه أهل السنة والجماعة، أنه لا يجوز ذكر المثاليب على المنابر، وذلك لأن هذا منهج السلف وهذا مجمع عليه يا ولدي بارك الله فيك، فلا تعارض هذا بقول أحد. أحفظت السنة يا ولدي؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم عند مثاليب السلطان أمر بالصبر والنصح؟ إن النبي قال كما في حديث عبد الله بن مسعود: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال في أمر السلطان، ما قال في أمر الجار لما جاء يشكو جاره فقال: أخرج متاعك إلى الطريق حتى يعلم الناس معصية هذا الجار. ما قال ذلك في السلطان، وإنما أمر بالصبر. فالذي قلته يا ولدي ليس منهج هشام البيلي، إنما هذا منهج الرسول والصحابة وما عليه سلف الأمة قاطبة. الأمر الذي بعد ذلك، ما قاله الشاطبي لا يخالف ما ذكرناه. إن الشاطبي قال ببدعة الدعاء عن منابر على الوجه الذي كان، فإن بعض الناس كان يدعو على وجه مخالف لهذا قال بدعة. أما الوجه المشروع، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، كيف يكون بدعة يا ولدي؟ وعلى هذا أهل السنة والجماعة. بل قال البربهري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، فكيف يكون بدعة يا ولدي؟ بل إنهم يعلمون أن الدعاء على السلطان من شأن أهل البدع والأهواء. أما قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فكيف تكون بدعة؟ فاعقل بارك الله فيك، وأحسنت لما سألت ما أشكل عليك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك لما أحب وأرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من القاهرة من الأخي مصعب، يقول: هل يجوز الدعاء على ولي الأمر استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
الحمد لله رب العالمين. أنا أدعو جميع الإخوة والأخوات، أدعو جميع طلبة العلم إلى العناية بفقه الأحاديث، وارجعوا إلى الشراح وارجعوا إلى العلماء حتى تفهموا القواعد، حتى لا تنزل النصوص على غير منازلها. كيف تدعو على سلطان معين وأنت تستدل بدعاء في نوع؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بفلان أشقق على فلان؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ويبين حكم السلطان الذي يشق على الأمة؟ فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا وكذا فشق عليه فاشقق عليه. هذا نوع، وفرق بين النوع والمعين. أما المعين فماذا قال النبي؟ قال ندعو عليه؟ ماذا قال النبي؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أخبر الأنصار وما يحصل لهم من أثر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ندعو عليه، وإنما أدعو له بالصلاح والمعافاة، أدعو له بالصلاح والمعافاة، ولو كان قد شق على الأمة أدعو له بالصلاح والمعافاة، عسى الله عز وجل أن يبدل حاله. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فما قاله النبي إنما قال لبيان معصية هذا السلطان، ولبيان تجاوز هذا السلطان، لا لنتعلم من ذلك الدعاء على السلطان المعين. فلا بد من جمع سائر النصوص ومعرفة منهج أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم طلحة، تقول: هل يجوز للمرأة خلع النقاب أمام الطفل المميز، وما هو حد التمييز؟
الحمد لله رب العالمين. لا تخلعي أمام الطفل المميز لأنه يصفك، قال الله عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والمميز صار يميز هذه العورات، فلا ينبغي أن تظهري أمامه، والله أعلم.
ما هو حد التمييز شيخنا؟
حد التمييز في الغالب 7 سنوات، لكن إذا حصل تمييز قبل هذا بقليل ما في إشكال. لو أنه ميز صار يصف، صار يتقن، صار يعرف، فإن المرأة تحرز منه، والله أعلم.
من بلغ 7 شيخنا ولكنه أبله،
إذا بلغ 7 وهو أبله لا يميز، فهذا لا يتحرز منه لأنه لا يعي شيئا.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أم طلحة، تقول: لدي صداع شديد هو دائم، وعندما أصلي فأسجد وأرفع من السجود لا أستطيع فتح عيني من التعب، فهل يجوز لي الإيماء في السجود في الصلاة والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الحال كما ذكرت جاز لك، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بنون، يقول: ما نصيحتكم للزوج الذي يضيق على أهله في المباحات كالذهاب للبحر أو استعمال الواتس وبرامج التواصل الاجتماعي؟
الحمد لله رب العالمين. وهل هذه من المباحات؟ إن كانت على وجه المباح فلا يضيق إلا إذا رأى مصلحة، إنما إذا كانت على غير وجه المباح وجب أن يمنع. فالواتس هذا شرع يعني؟ هذا الواتس يعني هذا كتاب علم ولا ماذا؟ هذا الواتس فيه شر وفيه خير، وربما استوى الخير والشر، وربما فق أحدهما. وهذه شبكة التواصل الاجتماعي كذلك شرها كثير، فإذا منع الإنسان أولاده من استعمال هذا فله وجه عظيم جدا جدا، لأنه يمنع شرا عن أولاده، وقد لا يميز الأولاد، فلا يقال لا يقف في مباح، إنما منع محظورا وممنوعا، وما أفضى إلى مفسدة، فإن الإنسان يمنعه، ولا ينبغي الإنسان أن يخاطر. أما إذا كان الإنسان يعي جيدا ويعلم أن هذا الولد أو هذه الزوجة أو إلى آخره سوف يكون الاستعمال في الوجه المباح فقط فلا بأس، مع أنني عندي تحفظ في هذا، لكن لا أريد أن أمنع مباحا، لكن أقول الضرر والمصائب العديدة التي نتجت وراء هذا النت وهذه الشبكة، شبكة التواصل والواتساب وغير ذلك، المصائب تقتضي والله أن الإنسان يمنع من هذا أشد المنع، أشد المنع، لكن أخشى أن أقول حرام 100%، فيأتي واحد يقول طب أنا يا شيخ أكتب هذا المقطع وأنشره أو أشاهد مقطعا هل يكون حراما؟ أقول له مثلا ليس بحرام، فيقول كيف أطلقت القول، لكن أقول لك أخطار لأمة الإسلام اليوم ألا تدخل على هذه الشبكات، لا سيما النساء، كم ذبحت من عفة، وكم انتهك من عرض، وكم سلب من مال، وكم اقترف من جريمة بسبب هذه الشبكات وهذا النت الذي ضرره عظيم وشرره كثير. أما من أراد الخير، هذه كتب أهل العلم، أما من أراد الخير هذه كلمات أهل العلم فليحفظها وليسمعها، فالشر عظيم. فلو جاء واحد اليوم يمنع النت من بيته أقول له جزاك الله خيرا، وعلى من اشتكى من ذلك بدعوى أنه يريد الخير أقول الخير في غير هذا النت، الخير في المكتبة، انزلي يا امرأة إلى المكتبة واقرأي، انزلي يا ولد إلى حلق العلم وتعلم، واحفظ نفسك من هذا الشر وهذا الضرر. أما مسألة الذهاب إلى البحر فإن كان على وجه الاختلاط هذا حرام، لكن إذا كان على وجه الانفراد ويكون الإنسان مع ابنائه فقط فهذا لا بأس به، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت أم طلحة، مفاده ما حكم الجلوس مع والدي وهو يدخن أو والتلفاز مفتوح، وهل ترك لمجالسته في هذه الحال يعد من العقوق؟
الحمد لله رب العالمين. أما الجلوس مع الوالد والتلفاز مفتاح على والتلفاز مفتوح على معصية فلا يجوز، لا مع الوالد ولا مع غير الوالد، لأنه لا يجوز مشاهدة المحرم. وأما إذا كان يدخن فانصحي له ثم انصحي له ثم انصحي له، فإن أبى فابتعد قدر الإمكان، فإن احتجت إلى الجلوس ولا بد فلا بأس طالما أنك نصحتي وليس عليك إلا هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول ما حكم قراءة القرآن الكريم بالمقامات الموسيقية؟
الحمد لله رب العالمين، سبق بيان منا في هذا وأن هذا حرام ولا يجوز، فالقرآن يقرأ على وفق الأحكام التجويدية ويحسن الإنسان صوته بحسب طبيعته. أما أن يتعلم مقامات موسيقية ويجعلها على القرآن فإن العلماء قد منعوا من ذلك، لأن في ذلك إهانة للقرآن وفي ذلك مشابهة أهل الفسق والمجون والعصيان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الرحمن، تقول هل طالب الإجازة من شيخ معين في القرآن عليه أن يقرأ ختمة الإجازة على شيخه المجيز من أول المصحف إلى آخره، أم يجوز قراءة بعض الختمة على طلاب الشيخ ثم يجيزه الشيخ بالكل؟
الحمد لله رب العالمين، الإجازة لابد أن تحاكي الواقع حتى لا تكون تشبعا بما لا يعطى الإنسان، فإذا قرأ مثلا جزءا واحدا فقط فيقول قرأت جزءا فيجيزه في جزء واحد، فإذا قرأ بعض الأجزاء عليه وقرأ بعض الأجزاء على الطلاب تلامذته فإن الشيخ يجيزه موضحا هذا، قرأ علي 15 جزءا وقرأ على الطلاب الباقي، لابد في الإجازة أن تحاكي واقعا وإلا كانت كذبا وأفضت إلى التشبع بما لم يعطى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول هل ينتفع صاحب الخواطر بالنصائح والخواطر المنتشرة له على الشبكة، وهل حب الناس له يشفع لفساد معتقده؟
الحمد لله رب العالمين، صاحب خواطر حول القرآن المفسر للقرآن هذا لا يجوز سماعه لأنه صوفي أشعري، ومسألة انتشار هذه المقاطع منها المحظور ومنها المشروع ومسألة الأجر، فنقول إن الإنسان لا يؤجر على الشيء الممنوع، أما إذا كان شيئا مباحا فهذا عند الله سبحانه وتعالى لا نتدخل في هذا، ولكن لا تشفع مقاطع فيها حق، لا تشفع لصاحب باطل، لأن صاحب الباطل هو من قال الباطل الخالص أو من قال حقا وباطلا، لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، والله أعلم.
هل حب الناس له يشفع لفساد معتقده؟
أبدا، حب الناس لصاحب المعصية لا يشفع له، وحب الناس لصاحب البدعة لا يشفع له. ثم من الناس الذين سيحبون صاحب البدعة؟ من على شاكلته؟ وإلا فنحن نبغض كل صاحب بدعة، نبغض كل صاحب بدعة، فمن الذي يحب صاحب البدعة؟ من هو مثله؟ وهؤلاء لا يعتبر بهم، أما الذين يعتبر بمحبتهم هم أهل الحق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول ما حكم الاستماع إلى عبد الحميد كشف وما هي انحرافاته، فقد افتتن به كثير من العوام.
الحمد لله رب العالمين. عبد الحميد كشف خطيب اشتهر عند الناس منذ قديم الزمان، ولدنا وهذا الرجل يخطب، وكانت شهرته في العالم الإسلامي كله، ولكن هذا الرجل كل مؤهلاته أنه خطيب مشهور، لكن هذا الرجل عليه ملاحظات عديدة، وهو خطيب بدعة وليس خطيب سنة، خطيب خوارج وليس خطيب جماعة وسنة وهداية. هذا الرجل أشهر شيء في خطبه أنه يذكر مثالب السلاطين، بل وما ليس مثالب، إنما مثالب من وجهة نظره، فهو يطعن في الحكام على المنابر وينتقص، وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة على خلاف هذا المذهب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصبر على جور الأئمة، لا بالخروج عليهم ولا بذكر مثالبهم ولا بالتأليب عليهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إنه من ولي عليه وال، كما في حديث عوف بن مالك في الصحيح، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، ما فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال أنس نهانا كبراؤنا أن نسب ولاتنا وأن نغشهم، أو كما قال رضي الله عنه. وقيل لأسامة بن زيد ألا تكلم عثمان؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وقال عبد الله بن عكيم والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل وهل أعنت على دمه؟ قال إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه، أو قال على قتله. وفي الحديث الصحيح لما كان سعيد بن جمهان عند عبد الله بن أبي أوفى، فقال سعيد ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فقال له عبد الله بن أبي أوفى وقد أخذ بيده عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته. وفي حديث رياض من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. كل هذه النصوص مع الإجماع يقتضي أن ما كان عليه عبد الحميد كشك، وهو أبرز ما اشتهر به، أنه كان على مذهب الخوارج، وأنه لم يكن خطيب سنة بل كان خطيب بدعة، خطيب خوارج. الأمر الثاني أن سبب شهرة كشك ليس أنه علم الناس السنن وقمع البدع، لو كان كشك يعلم سننا ويقمع بدعا ويحارب انحرافا لما كانت له هذه الجماهير الغوغائية، ولكنه أخذ قضية الخوارج فأظهرها، فكان ينتقد الحكام وينتقد غير الحكام وينتقد وينتقد، ولهذا الناس تعلقوا به لأن الناس يستهويهم هذا الأمر. كما قال بعض العلماء: لو قال العالم اخرجوا على السلاطين تظاهروا لاستجاب له الكثير، ولو أنه قال اصبروا على السلاطين لما استجاب له إلا القليل. ويدل على ذلك الواقع، لقد دعا الناس إلى مليونيات لما كان الخروج على السلطان، دعا الناس إلى مليونيات، فكانت المليونيات في الميادين على اختلاف مشاربهم اجتمعت المليونيات. طيب تعالوا إلى دروس العلم بالملايين، هل يأتون؟ تعالوا إلى الصبر، دعوة الصبر على جور الأئمة بالملايين، كم الدعاء الذين يقولون ما أقول أنا، وكم الدعاء الذين على منهج كشك. نحن قلة الذين نتكلم بالسنة، وأما هؤلاء فكثرة كثيرة. إذن لم يكن تعلق الناس بكشك لأنه صاحب سنة، ولهذا أقول لك أين السنة التي علمها كشك وأين البدع التي قمعها كشك. هو خطيب ثوري فقط على منهج الخوارج. الأمر الذي بعد ذلك، كشك حاطب ليل يجمع كل شيء، فبضاعته مزجاة، قل الصحيح فيها وكثر الضعيف والموضوع، ويتعين على الخطيب ألا يخطب إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف أبدا، لا في أحكام ولا في عقائد ولا حتى في فضائل. وما قاله البعض في باب الفضائل فقط فمحجوج، فإن الفضائل من الدين، وإن الدين لا يثبت إلا بالسنة الصحيحة مع كتاب الله عز وجل. الأمر الرابع، كشك القصاص صاحب قصص، ولقد حذر السلف من القصاصين الذين يأتون بالقصص غير المسند، قصص ملأ الدنيا حكايات، المغني الفلاني كان معي في السجن، الموسيقار الفلاني، الوزير الفلاني، قصص أوغر به الصدور وهتك به السطور، فكان قصاصا من القصاصين الذين حضر منهم السلف الصالح. خامسا، كشك لم يربط الأمة بالكتاب السلفي ولا بمعتقد أهل السنة والجماعة، وإنما ربطهم ببدع وضلالات وخرافات. فأين الكتاب السلفي الذي شرحه كشك، وأين المعتقد السلفي الذي أظهره كشك؟ سادسا، كشك إخواني محترق، إخواني محترق، وجماعة الإخوان جماعة مبتدعة، والانضمام إليها لا يجوز، إلى غير ذلك من هذه الأمور. ولذا وبناء عليه فإن هذا الرجل لا يجوز الاستماع إليه. وقد أفتى العلامة الألباني رحمه الله تعالى بأن هذا الرجل من القصاصين، وبأن هذا الرجل على طريقة الخلف لا على طريقة السلف. فقال رحمه الله تعالى: وحقيقة أخرى مؤسفة أن الشيخ كشك هذا أنه قصاص وليس بعالم، فهو حواش مع كونه قصاصا، فهو يجمع ما هب ودب. وقال أيضا: وهذا الذي يسمى كشك تسمعون به ولابد. نعم، كلاهما قصاص، ذكر هذا وذكر صاحب خواطر حول القرآن. والقصاص هذه طبيعتهم بيجمع الناس حولهم وينبسط من كلامهم، لكن مهما حضر الواحد منهم جلسات هؤلاء القصاصين، اسأله بعد سنين شو معلوماتك اللي كسبتها بما يتعلق بمعرفة الحلال والحرام والمكروه والمستحب وإلى آخر ما هنالك من أحكام شرعية، ما بتشوف عنده شيء إطلاقا، إنما عنده حكايات، عنده سوالف كما يقولون، ومرتاح مطمئن تماما. لكن الخاتمة ما يخرج من هذه الدروس بشيء، أول كل شيء يصحح عقيدته. وكشك لم يصحح عقيدة ولم ينبه إلى سنة. هذا خلاصة الجواب في هذا الرجل عبد الحميد كشك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ، من الأخت أم يوسف، تقول: ما هو الفرق بين القضاء والقدر؟
الحمد لله رب العالمين، القضاء والقدر إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع كان القضاء لما وقع وكان القدر لما في علم الله وكتابته سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قطر، من الأخ سعيد، يقول: هل من لجأ إلى ساحر أو كاهن أو عراف أو دجال قد عبد غير الله؟
الحمد لله رب العالمين، من قصد إلى هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما إذا صدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا حرام وليس شركا إلا إذا أشرك بهذا الساحر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر، من الأخ أبي معاوية، يقول: ما حكم بيع أحذية الكوتشي للنساء؟
الحمد لله رب العالمين، إن لم يكن فيها فتنة في ألوانها أو كانت كعبا عاليا فلا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان، من الأخ صلاح، يقول: التوسل شرك أم بدعة؟ وهل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه شرك أم بدعة أم جائز؟ وهل هو ليس من مسائل التوحيد؟
الحمد لله رب العالمين، التوسل بدعة وهو محرم، ومن أهل العلم من قال هو شرك لأنه وسيلة إلى الشرك، ومنهم من اقتصر على كونه بدعة ومحرما. وأما أنه لا علاقة له بالعقيدة، كيف هذا؟ فإن المتوسل بجاه الصالحين أو كذا، هذا ارتكب إثما متعلقا بالعقيدة، والواجب على الإنسان أن يتبع المشروع وأن يترك الممنوع وأن يسأل الله عز وجل بلا واسطة، فإن هؤلاء ليس لهم جاه يسألون به عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان لهم جاه فإنه لا يجوز أن يسأل الرب بالجاه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أصوان، من الأخ صلاح، يقول: إمام كان يصلي المغرب بالناس وقام إلى الركعة الثالثة ونسي التشهد الأوسط وسبح المأمومون له ولم يتابعوه، فبعد أن قام جلس وجاء بالتشهد الأوسط، فماذا عليه؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي لمن وقف من التشهد الأوسط أن يرجع ولو سبح له الناس، ولا ينبغي للناس أن يسبحوا له، بل يتابعه الناس، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة لما قام النبي من التشهد الأوسط وتبعه الناس على ذلك. لكن هذا الرجل أظن أنه جاهل، ومن سبح له أيضا أظن أنه جاهل، ولهذا لا شيء عليه إن شاء الله. والسجود لمن قام من التشهد الأوسط إنما يكون قبل السلام كما جاء في الصحيحين، لكن ما فعله الإمام من العودة والرجوع أو كذا فإنه قد أساء، وبهذا يكون قد زاد في صلاته، فيكون سجده بعد السلام، هذا يعني لو حصل، لكن نقول لا ينبغي أن يحصل هذا بعد ذلك، ومتابعة السنة هذه هي التي تتعين على الإنسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية، من الأخ عبد الله، يقول: ما حكم الانضمام لأكاديمية زاد التعليمية؟
الحمد لله رب العالمين. سبق الجواب عن هذا. لا تنضم يا أخي لأكاديمية ولا تنضم لدار تحفيظ قرآن ولا تنضم إلى معهد ولا تنضم إلى هذا إلا إذا كان أصحابها على السنة والمدرسون فيها على السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخت رمزت لنفسها بميم ميم، تقول لي صديقة متزوجة من رجل رغم أنفها وبدون إرادتها وأنجبت منه أطفالا، وهي حاليا على علاقة مع رجل آخر بالكلام في الهاتف، فكيف أنصحها لكي تنهي هذه العلاقة المشبوهة، وماذا تصنع مع هذا الزوج الذي تكرهه ولا ترغب فيه؟
الحمد لله رب العالمين. جملة من المخالفات، الأولى كيف يجبر الأب ابنته على الزواج من رجل لا ترغبه، هذا لا يجوز وهذا محرم، وبعض أهل العلم رأى أن هذا النكاح لا يصح لا يصح، فهذا إثم ومعصية. الأمر الثاني أن المرأة ليس لها أن تنتهك عرضها ولا أن تتعلق برجل غير هذا الزوج، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وما أدري سبحان الله ما كثرت هذه الأمور التي صارت في بيوتنا من بعض النساء اللواتي لا يتقين الله ولا يراقبن الله سبحانه وتعالى في الاتصال ببعض الرجال أو إقامة العلاقات. أين عفتك؟ أين دينك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يزني زاني حين أزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. وأقول هذه المرأة لا تعاكس رجلا وهي مؤمنة، أي الإيمان الكامل، تق الله يا امرأة، تق الله، خافي عقاب الله سبحانه وتعالى. أما تخشين أن تقبض روحك على هذا؟ سبحان الله. فلا ينبغي المرأة أن تستمر على هذا وأن تسطر على نفسها وتترك هذا حتى لا تفضح على رؤوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة. فاتق الله. وعلى هذه المرأة إن كانت تكره الحياة مع هذا الزوج تطلب الطلاق ولا تبقى معه، فإن المرأة الصحابية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر بالإسلام، يعني كفران عشير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه الحديقة وأمره صلى الله عليه وسلم أن يطلقها تطليقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي محمد، يقول: تزوجت من امرأة كندية نصرانية ولكنها ملحدة، وهي الآن مريضة وأريد طلاقها، فهل أبادر بذلك الآن أم من الإحسان إليها أن أنتظر حتى تشفى وتستطيع العمل للإنفاق على نفسها؟
الحمد لله رب العالمين. الملحدة لا يجوز الزواج منها، الملحدة كافرة بل غاية الكفر، ولهذا ما وقع من نكاحها فهذا باطل باطل باطل، وإذا كنت تعلم هذا فأنت زاني وعليه الآن. هذه ليست امرأة لك، لم تكن حتى تصير الآن امرأة لك، اترك هذا الآن، اترك هذا الآن، ولا تجلس معها ولا تنفق عليها ولا إلى آخرها، اترك هذا، لا يجوز أن تبقى معها أبدا، اترك لها البيت وذهب بعيدا عنها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: رجل يتناول أدوية لإخراج لحيته ولكنه أثناء العلاج قد يحتاج لحلق الشعر لتظهر نتيجة العلاج، فهل يأثم بهذا الفعل؟
الحمد لله رب العالمين. من الذي قال لك خذ العلاج لتخرج لحيتك؟ من الذي قال لك هذا؟ هل يلزمك إخراج اللحية؟ لكن أخشى أن تكون صاحب موضة، صاحب موضة، الذين يذهبون ويعتنون اليوم بعلاج العلاج في إخراج الشعر للحية، هؤلاء يريدون أن تكون لحيتهم على شكل ما. أما إذا كنت صاحب سنة فيكفيك ما خرج من شعرات ولو شعر واحد، فلا تنفق مالك في غير فائدة. وعليه فيقول في الآخر الشعر.
ولكنه أثناء العلاج قد يحتاج لحلق الشعر لتظهر نتيجة العلاج،
فتقع في معصية، فحلق شعر اللحية لا يجوز، وأخذ هذا الدواء من إنفاق المال في غير وجه، من إضاعة المال. ارضى بلحيتك بارك الله فيك، ارضى بلحيتك، لم يرد في السنة أن تكون لحيتك مقدارها كذا ولا حجمها كذا، المهم ما نبت لك من لحية فاتركه، هذا هو الذي يجب عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ يحيى، يقول: كيف نتعامل مع الأطفال الصغار ممن لم يبلغوا سن التمييز ولا يحسنون الوضوء؟ هل يقطعون الصف في الصلاة إذا وقفوا، مع العلم أننا بفضل الله نحسن إليهم بالكلمة الطيبة والهدية ونحببهم في المسجد؟
الحمد لله رب العالمين، حببهم في المسجد ولا تقيمهم في الصلاة، ما ينبغي أن توقفهم دون التمييز، لا توقفوا في الصلاة، لأن الصبي غير المميز قبل السابعة هذا لا يؤمر بالصلاة، فالنبي قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فليس هناك أمر بالصلاة قبل السابعة، لكن حببهم علمهم كذا الآداب، أما الصلاة فلا ينبغي أن توقفهم في الصف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الكردي من الأخ يحيى، يقول: هل هناك كتاب يجمع فضائل سور القرآن وكذلك أسباب النزول؟
الحمد لله رب العالمين، تقصد الفضائل مع الأسباب؟ ليس هناك كتاب أعلمه يتخصص في هذا، لكن هناك كتب في الفضائل كفضائل القرآن لابن كثير رحمة الله عليه، قد جعل كتابا خاصا أو مبحثا خاصا صلح أن يكون كتابا، وقد شرحناه الحمد لله. وهناك كتب أخرى، هناك كتاب لأبي عبيدة أيضا القاسم بن سلام، وكتب أسباب النزول أيضا فيه كتب في ذلك، ومن يعني أصحها ما صنفه العلامة المقبل ابن هادي في صحيح أسباب النزول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الكردي من أخي يحيى، يقول: شاب خارجي حكم عليه بالسجن المؤبد من ولاة الأمر وفر هاربا خارج البلاد ومات هناك، فوصفوه بالشهيد لكونه مات غريبا عن بلده، وتعاطف معه البعض وظن البعض فيه الصلاح لكثرة المشيعين لجنازته، فما هي نصيحتكم لمن فتن به؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتي لكل الناس ألا يفتنوا بالجماهير، فليس من مات فحضر له آلاف مؤلفة أنه يشهد له بالسنة والخير، وليس من اشتهر عند الناس أنه يكون على علم وفضل، الشهرة ليست فضلا وعلما وكذا وكذا، إلا أن تكون بفضل وعلم، وإلا أن تكون بسنة، هذا أعظم الفضل. فهذا الخارجي لا نفتن بصلاته ولا بجنازته ولا بشيء من هذا، لأنه مفتون، كيف نفتن به ونندحه ونجعل له فضلا؟ والنبي يقول: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، والنبي يقول فيهم كلاب النار، كيف نغتر بهذا؟ لا تغتر بشيء سوى الحق، بارك الله فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قال وبين ألا نغتر بهذا، فقال: يمرقون من الإسلام. فلا ينبغي أن نغتر بهذا أبدا، إنما علينا أن نشهد بالخيرية لمن ظهر منه الخير وأعظمه السنة. قال بعض السلف: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في غير سبيل وسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الكردي من أخي يحيى، يقول: هل يجب في النوازل استئذان ولي الأمر إذا أردنا القنوت؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان ولي الأمر لا يقنت أحد إلا بأمر وقد عمم هذا التعميم، ما يكون قنوت إلا بإذنه، لزمنا هذا، وحينئذ لا ينبغي الإنسان أن يقنت قنوتا عاما إلا إذا رجع إلى ولي الأمر. أما إذا كان ولي الأمر ليس عنده قرارات بهذا ولا يلزم الناس بشيء في هذا، فإننا نتبع العلماء حتى لا يقنت كل واحد فيما يظهر له، فنتبع العلماء فهم ولاة أمورنا، فإذا كان ولاة أمورنا من الساسة لا يمنعون، فنرجع إلى ولاة أمورنا من العلماء، والعلماء داخلون في ولاة الأمور وأولي الأمر كما فسر العلماء بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الكردي من الأخي أبي عمير من الأخ يحيى، يقول: ما حكم من التفت في الصلاة برأسه فقط عندما سمع صراخا؟
الحمد لله رب العالمين لا شيء عليه إن شاء الله، إذا كان يعني قد التفت بغير اختياره ولا تبطل صلاته حتى لو تعمد في ذلك، لكن من تعمد الالتفات كره، أما إذا كان التفت لحاجة فلا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الكردي من الأخ يحيى، يقول: هل الأولى في العقيقة دعوة أهل الفضل من العلماء وطلبة العلم وفقراء المسلمين أم توزيعها عليهم؟
الحمد لله رب العالمين، الأمر في ذلك واسع، والأنفع هو الأولى، الأنفع هو الأولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الكردي من الأخ يحيى، يقول: ما هو سبب نزول سورة النصر وما هو تفسيرها؟
الحمد لله رب العالمين، جاء في ذلك ما هو مشهور معلوم معروف في مجلس عمر رضي الله عنه لما سأل الناس عن سورة النصر ما تقولون فيها، فقالوا كلاما، فسأل ابن عباس رضي الله عنهما عنها فقال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: والله ما أعلم فيها إلا الذي قلت. فهي سورة في نعي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها إذا فتح الله عليك وجاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره واحمد الله على هذا. ولهذا كان النبي بعد هذه الصورة يقول في صلاته: سبحانك اللهم بحمدك، يقول تقول عائشة: يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن ويمتثل أمر الله عز وجل فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ ماجد لم يرمز لبلدته بشيء، يقول: أحببت دعاة التوحيد والسنة وأبي علم ذلك فأنكر علي، فكيف أتعامل معه؟
الحمد لله رب العالمين، أثبت على محبتك لأهل السنة فإنها دليل على السنة، ولهذا نص أهل السنة في كتب الاعتقاد على هذا الأمر: إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا يعني أهل السنة فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا يعني أهل السنة فاعلم أنه صاحب بدعة أو كما قال. فمحبة أهل السنة تلحقك بهم، ومحبة أهل البدع تلحقك بهم، والرجل يحشر مع من أحب، هذه واحدة. الأمر الثاني ما يتعلق بمن؟ ما يتعلق بأبيك اصبر عليه وادعوه إلى السنة واصبر عليه إلى الممات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ ماجد، يقول: الله عز وجل أوجب علينا حفظ سورة الفاتحة، فلماذا لم يوجب علينا حفظ القرآن كاملا؟
الحمد لله رب العالمين، لا تسأل هذا بارك الله فيك ولا تقول لما، إنما سأل عن النص، أليس النص قد ورد بوجوب صلاة بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن هذا يجب عليك حتى تصح صلاتك إذا كنت قادرا على ذلك، فلا تقل لما، ولكن سل هل قراءة هل حفظ القرآن كل واجب أم لا، نجيبك ليس بواجب إلا الفاتحة لتعلقها بالصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ ماجد، يقول: لماذا رفع الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام ولم يرفع غيره من الأنبياء؟
الحمد لله رب العالمين، أنصحك يا ماجد ألا تسأل لما 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 إلا في شيء يشرع لك السؤال فيه، وهل من اللازم أن يرفع جميع الأنبياء؟ ولك أن تسأل: لماذا جعل الله العصا لموسى لم يجعلها لجميع الأنبياء؟ لماذا جعل الله السفينة لنوح لم يجعل لجميع الأنبياء؟ يا ولدي أترك هذا، هداك الله، أترك هذا بارك الله فيك، واعتقد وآمن بما ثبت في القرآن من أن والسنة من أن النبي من أن نبي الله عيسى عليه السلام قد رفعه الله، وأنه سينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويقتل كذلك المسيح الدجال. اهتم بما ورد بارك الله فيك، واعمل بما تقرأ من نصوص، ولا تسأل لما 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 لما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ ماجد، يقول: هل المهدي نبي أم رجل صالح؟
الحمد لله رب العالمين، قطعا وجزما هو رجل صالح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ يحيى يقول: ما حكم ترتيل القرآن على المنبر أثناء الخطبة وسرد قصة يأخذ منها العبرة إذا كانت من القرآن أو صحيح السنة؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سرد قصة تذكر قصة أصحاب الكهف أو قصة ذي القرنين لتستفيد منها لتستخرج منها فوائد وتعلم ذلك الناس، فهذا لا شك أنه أمر عظيم، والله عز وجل قال: لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. فهذا شيء حسن وليس ممنوعا. وأما ترتيل الآيات على المنبر في الخطبة فإن العلماء كرهوا ذلك، لأن هذا لم يكن من طريقة أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قطر من الأخ أبي سعيد يقول: سمعت أحد الدعاة يقول: كم من امرأة تساوي 1000 رجل، فهل هذا الإطلاق صحيح؟ وهل هذا يعد احتقارا للرجال؟
الحمد لله رب العالمين، لا يعد احتقارا للرجال. وقول كم من امرأة يعني ليس كل امرأة تساوي 1000 رجل، لا، يقول كم من امرأة تساوي 1000 رجل أو أكثر من 1000 رجل. نعم، هذه خديجة ليست امرأة؟ هل يعدلها الآلاف من الرجال؟ لا يبلغ قدرها. فهذا الكلام لا إشكال فيه، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البياري حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وكل عام وأنتم بخير، وانتظرون بإذن الله تعالى في لقاء جديد من هذا البرنامج المبارك في الأربعاء المقبل بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.